بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين من دولة الكويت، يقول أخوكم في الله أبو حذيفة. أبو حذيفة يسأل ويقول: عندما يمر الرجل بأخيه وهو يصلي، هل يسلم عليه؟ وإن سلم عليه، هل يرد المصلي عليه السلام بالإشارة؟ للحديث الخاص بهذا الأمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير بيده لمن يسلم عليه، هل هذا الحديث باق كما هو أم أنه منسوخ؟ جزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى، أما بعد، فإن السنة السلام على المصلي، والسنة له أن يرد بالإشارة. من الحديث الذي ذكره السائل وهو حديث ثابت، وهذه السنة مستقرة والحمد لله ولم تنسح. فالسنة لمن دخل على إنسان يصلي أو جماعة يصلون أن يسلم عليهم في المسجد وفي غيره، والسنة لهم أن يردوا بالإشارة للحديث المذكور، والله ولي التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من اليمن رسالة بعث بها المستمع رامز قائد محمد سفيان. أخونا يقول: أنا شاب أريد الزواج من بنت عمي، أخبرني الأهل أنها رضعت من أمي، ولكن لا يدرون كم رضعت، قليلا أم كثيرا، وأيضا لا يدرون 5 مصات أم أقل. المهم أنهم قالوا لي رضعت من أمك فقط، فما هو توجيه الشيخ عبد العزيز؟ هل أتقدم لخطبة هذه الفتاة أم ابتعد؟ جزاكم الله خيرا.
إذا كانت لم ترضع من أمك 5 رضعات أو أكثر في الحولين بالبينة الشرعية فإنها تحل لك، ولا تحرم عليك إلا ب5 رضعات أو أكثر حال كونها في الحولين، بإقرار الوالدة أو بشهادة ثقة من الرجال أو النساء أن هذا وقع، لكن تركها أحفظ وأفضل من باب ترك المشتبه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. قوله صلى الله عليه وسلم: من اتقى الشبهات فقد استبرا لدينه وعرضه. فالتماسك ابنة أخرى لا شبهة فيها أولى وأفضل، وإلا فإنها لا تحرم عليك ما دام الرضاع مشكوكا فيه ولم يثبت أنه 5 رضعات من حولين، فإنها لا تحرم بذلك. نعم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. رسالة بعثت بها إحدى الأخوات المستمعات تقول: يقول البعض إن تأخير صلاة العشاء أفضل، فهل هذا القول صحيح؟ جزاكم الله خيرا.
نعم، تأخير صلاة العشاء أفضل إلى ثلث الليل إذا تيسر ذلك، فإن لم يتيسر لخوف النوم أو مشاغل تحدث لم يؤخرها بل صلىها في أول الوقت. وهكذا الرجال، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رآهم اجتمعوا في العشاء عجلها، وإذا رآهم تأخروا أخرها عليه الصلاة والسلام. وصلى ذات يوم وقد مضى ثلث الليل فقال: إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي عليه الصلاة والسلام. فالأفضل مراعاة حال المأمورين بحق الرجال، فإذا اجتمعوا صلى بهم ولو في أول الوقت، وإذا تأخروا أخر. أما المرأة والمريض في البيت فإن الأفضل لها التأخير، الأفضل تأخير صلاة العشاء إلا إذا كان يخشى أن ينام أو يخشى من مشاغل أخرى فإنه يقدمها.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول فتاة متزوجة، هل يجوز لزوجة أبيها أن تكشف على زوجها؟
زوجة أبيها لا تكشف على زوجها لأنها ليست ابنة لها، إنما المحرم أمها وجداتها، أما زوجة أبيها فليست محرما لزوجها بل أجنبية.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ما حكم الأذان والإقامة للنساء؟
غير مشروع، لا تفعل، لا يفعل النساء لا ولا الإقامة، بل الأذان والإقامة مما يتعلق بالرجال، فالمرأة تصلي بدون أذان ولا إقامة، هذا هو المشروع.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من محافظة مطروح في جمهورية مصر العربية، قرية مجيلة، المستمع محمد جبريل الملاح يسأل ويقول: إذا دخلت المسجد ووجدت المصلين في التشهد الأخير وجلست معهم حتى التسليم، فهل يلزمني حينئذ أن أعود لأقيم الصلاة علما بأني لم أكبر تكبيرة الإحرام؟ جزاكم الله خيرا.
إذا كنت لم تكبر جلست من دون تكبير فلا صلاة لك، وعليك أن تكبر حين تبدأ الصلاة، لكن أفضل لك إذا جئت وهم التشهد الأخير أن تكبر وأنت واقف تكبيرة الإحرام، ثم تجلس معهم وتكبيرة التشهد متابعة الإمام الأفضل، ثم إذا سلم الإمام قمت تؤدي صلاتك كاملة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتاه أحدكم الصلاة فليمشي وعليه السكينة والوقار، فما أدركه صلى وما فاته أتمه، واللفظ الآخر: فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. فالسنة لمن جاء ولمن جالس الشهر الأخير أن يدخل معه الصلاة ويكبر تكبيرة الإحرام وهو واقف ثم يجلس، وإن كبر حين الجلوس فهذا لا بأس به، فيتشهد ثم إذا سلم الإمام قام وصلى بقية صلاته.
جزاكم الله خيرا. يقول: عندنا في بلدنا الكثير من الناس لا يحفظون التحيات التشهد، فهل تصح صلاتهم من غير التشهد علما بأنهم أميون لا يقرؤون ولا يكتبون، أم يلزمنا أن نعلم من استطعنا منهم؟ جزاكم الله خيرا.
يلزمهم التعلم لجميع ما في صلاتهم، يتعلمون الفاتحة، يتعلمون التشهد، يتعلمون جميع ما يجعل الصلاة، والواجب عليكم أن تعلموهم وترشدوهم وتوجهوهم إلى الخير حتى يفهموا ما أوجب الله عليهم في الصلاة، وهكذا في الزكاة، وهكذا في الصيام، وهكذا في الحج إذا حجوا. المقصود أن الواجب على المؤمن أن يتفقه في صلاته ويتعلم ما يجب عليه وألا يتسهل في ذلك، لأن الله سبحانه خلقه لعبادة كما قال عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وأمر بذلك، قال سبحانه: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. وهذه العبادة يجب أن تعرفها أيها المؤمن، ويجب أن تعرفها المؤمنة، وهي طاعة الله ورسوله والاستقامة على دينه، هذه العبادة التي خلقنا لها، أن نعبد الله وحده بطاعة أوامره وترك نواهيه، وأعظم ذلك توحيده والإخلاص له والشهادة بأنه لا معبود حق إلا هو سبحانه وتعالى، والشهادة بأن محمد عبد الله ورسوله، ثم الصلاة وبقية أمور الدين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فمن علامات الخير أن الله يفقه العبد في دينه، ومن علامات سوء العاقبة ألا يتعلم وألا يتفقه، نسأل الله العافية.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: أنا من أسرة تتكون من أكثر من 20 فردا، وعندما أحثهم على الصلاة جماعة لا يستجيبوا، فأصلي في بيتي وحدي والجهود ماذا أفعل معهم؟ يقول أنا من أسرة تتكون من أكثر من 20 فردا، وعندما أحثهم على صلاة الجماعة لا يستجيبوا ولم يصلوا معي، فأصلي في بيتي وحدي، وجهوني ماذا أفعل معهم جزاكم الله خيرا؟
عليك أن تأمرهم بالمعروف وأن تنهى عن المنكر، ومن المعروف أن يؤدوا الصلاة في الجماعة في المساجد مع المسلمين، ومن المنكر تركهم ذلك، فعليك أن تنكر عليهم ذلك وأن تأمرهم بالمعروف وتنصحهم دائما وتخبرهم أن هذا منكر لا يجوز، وأن هذه مشابهة لأهل النفاق. قال تعالى: إن المنافقين يخادعون الله وخادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. والله أوجب على الرجال أن يصلوا في الجماعة في المساجد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. والعذر هو المرض والخوف الذي يمنع من الخروج. ويقول أيضا صلى الله عليه وسلم لشخص أعمى استأذنه أن يصلي في بيته، قال له: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: فأعجب. أعمى ليس له قائد يلائم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: فأعجب. فإذا كان أعمى الذي ليس له قائد يؤمر بالإجابة والتوجه إلى المسجد، فالبصير قادر مما بأولى. وعليك أن تصلي في الجماعة، لا تصلي في بيتك، عليك أن تصلي في الجماعة، وأن تنصحهم دائما الذين معك في البيت أن يصلوا في الجماعة، لأن هذا هو الواجب على الجميع. نعم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. عرفونا صيغة عقد الزواج بالتفصيل، لأن الناس عندنا يسمونه الفاتحة ولا يعرفون عنه شيئا، جزاكم الله خيرا.
عقد النكاح أن يقول الولي أبوها أو أخوها الأقرب، أقرب عصبتها، وأقربهم الأب ثم الابن ثم الأخ الشقيق ثم الأخ الأب الآخر. يقول الزوج: زوجتك ابنتي كان بنته، أو أختي كان أخته، أو أمي كان أمه، زوجتك فلانة بنتي أو أمي أو أختي. هو يقول: قبلت هذا الزواج. هذا هو صفة العقد، لو زوجت أو ملكتك أو وهبتك يجزي حتى يقول وهبتك، المهم المعنى. أو ملكتك بأي لغة يفهمونها، قال الولي ويقول الزوج: قبلت هذا الزواج، قبلت هذا النكاح ورضيته. إذا قال تم العقد. إذا كانت الزوجة خالية من الموانع والزوج خالي من الموانع، فإن كانت هناك علة، كانت تكون الزوجة محرمة أو الزوج محرم، ما يصح النكاح في حال الإحرام. أو كانت العدة بعد خرج من عدة الزوج اللي طلقها أو مات عنها، النكاح غير صحيح. أو كان الزوج كافر وهي مسلمة، ما يصح النكاح. لابد من توافر الشروط وانتفاء الموانع. فإذا توافرت الشروط وانتفاءت الموانع، فالولي يقول للزوج: زوجتك بنتي أو أختي أو أمي نحو ذلك. والزوج يقول: قبلت بحضرة شاهدين عدلين يشهدان هذا العقد. فالعقد يحضر أربعة: الزوج والولي والشاهدان. والأفضل أن يكون قبله خطبة، خطبة النكاح، هذا الأفضل. وهي: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم يقال قوله تعالى: يا أيها الذين اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلق من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منها رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقوله سبحانه يا أيها الذين اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. بعد هذا يقول زوجت وهي ولي والزوجة قد قبلت. بعد هذه الخطبة سنة هذه الخطبة مستحبة يقرأها الولي أو يقرأها الزوج أو يقرأها من يحضرهما من الشاهدين أو غيرهما أو يقرأها المأذون الذي يتزوجون عنده المأذون أو القاضي الذي يتزوجون عنده. يقرأها واحد من الحاضرين الزوج أو الولي أو المأذون أو أحد الشاهدين حصل المطلوب. وتسمى خطبة الحاجة لكن ليست شرطا. لو قال زوجت وقال الرجل قبلت ولا أتى بخطبة لا حاجة زوج صحيح إذا كان بحضرة الشاهدين وكانت الشروط متوفرة والموانع منتفية فالحمد لله. لكن تركه الأفضل الأفضل أن يكون العقد بعد هذه الخطبة التي سمعت.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إحدى الأخوات المستمعات تقول المرسلة غين دال ميم تقول هناك شجرة نأخذ دائما منها السواك أراك أو غير الأراك علما بأن هذه الشجرة ليست لنا وبدون علم صاحبها فهل تدخل في حكم السرقة أو اللقطة وأم أن ذلك جائز أخذها جزاكم الله خيرا؟
إذا كانت مملوكة في ملك إنسان مملوكة له فلا تأخذ إلا بإذنه. أما إن كان دلية في البر فلا حرج الحمد لله لكل أحد يأخذ منها. أما إن كان في ملك الإنسان فإنه يستأذن في أخذ بعض أجزائها سواكا لا بأس إذا أذن وإلا بدون إذن لا.
جزاكم الله خيرا. إذا اشترى لنا والدي بعض الأشياء للبيت ووالدتي ولية ذلك فأخذنا منه دون أن نستأذن من الوالدة أخذت أنا وإخوتي فما الحكم؟ تقول إذا اشترى لنا والدي بعض الأشياء للبيت ووالدتي ولية ذلك فأخذنا منه أنا وإخوتي بدون علم منها فما حكم ذلك؟
إذا كنتم في بيوت مستقلة فليس لكم الأخذ إلا بإذن الوالد لأن اشترى لبيته والوالدة لا تعطيكم شيء إلا بإذنه إلا إذا كنتم تعلمون أنه يسمح وليس عنده في هذا مالا فلا بأس. فإذا اشترى لحمة لبيته لا تأخذوا منها شيء أو فاكهة لبيت لا تأخذوا إلا بإذنه الإذن المطري أو العرفي إذا كان من عرفه عرفكم المعروف بينكم أنه يتسامح وأنه لا يهمه هذا الأمر فلا بأس. وإلا فليس لكم الإقدام على هذا الشيء الذي اشتراه لبيته وعند زوجته وعائلته الصغار وأنتم في بيوت مستقلة لا تأخذوا من شيء إلا بإذن. والوالدة كذلك لا تعطيكم إلا بإذن إلا إذا كان هناك إذن معروف من والدكم من صريح أو تدل عليه شواهد الحال ومعروف من حالته وسماحه وأن لا يأبى أن يؤخذ من هذا الشيء إذا عرف هذا فلا بأس.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أحد الإخوة المستمعين يسأل سماحتكم ويقول ما هي البدعة الاعتقادية وما هي البدعة العملية؟
كل ما خالف الشرع هو بدعة إن كان بالاعتقاد يسمى بدعة من دعاء الأموات والاستغاثة بالأموات والاستغاثة بالجن أو بالملائكة يظنها دينا يعتقد أنها دين يحسب أنها جائزة هذه بدعة شركية كفر أكبر ويسمى بدعة لأنه يظن أنها دين صاحبها. كذلك البناء على قبور إدخال المساجد عليها بدعة لكنها دون الكفر وسيلة الكفر. إذا بنى مسجد على القبر يحسب أنه دين أو بنى قبة على القبر يحسب أن هذا جائز هذه بدعة منكرة من وسائل الشرك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد. اما دعاء الاموات والاستغاثه بالاموات والنذر لهم هذه بدعه شركيه يكون صاحبها كافرا كفرا اكبر. ولا زعم انه جاهل، لان هذا امر معروف من الدين بالضروره، معروف بين المسلمين، فهو كافر بذلك، فعليه التوبه الى الله من ذلك. يستتاب فان تاب الا قتل من ولي الامر الحاكم الشرعي. وهناك بدع كثيره، مثل بدعه المولد، مولد النبي صلى الله عليه وسلم او مولد غيره، ومن بدعه ليله الاسراء والمعراج 27 رجل احتفال بها، هذه بدعه ايضا عمليه منكر لا تجوز، ولكن ليس من الشرك الاكبر الا اذا كان فيها شرك، اذا كان في المولد او في الاحتفال بليله الاسراء والمعراج دعاء للنبي صلى الله عليه وسلم واستغاثه به يكون شرك اكبر. اما اذا كان مجرد احتفال على اكل والشرب والقهوه والشاي ولا فيه دعاء ولا استغاثه بالنبي هذه بدعه منكره. يمنعها قول النبي صلى الله عليه وسلم: من احدث في امرنا هذا لديننا ما ليس منه فهو رد، فهو مردود. وقوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه امر فهو رد. وقوله صلى الله عليه وسلم: اياكم محدثات الامور فان كل محدث بدعه وكل بدعه ضلاله. والبدعه هي الشيء المحدث في الدين يحدثه الناس يتقربون الى الله، الله والرسول ما شرعه، ما شرعه الله ولا الرسول يسمى بدعه. مثل الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم او الاحتفال بمولد الصديق او عمر او عثمان او علي او الحسين او غيرهم، او الاحتفال بمولد ابي حنيفه او الشافعي او مالك او الشيخ عبد القادر الجيلاني او الست نفيسه او الست زينب او ما اشبه ذلك، كلها بدع منكره لا تجوز ومن وسائل الشرك نعوذ بالله. بعض الناس في المولد يشرك بالله في مولد النبي، يدعو النبي ويستغيث به، هذا الشرك الاكبر. وبعضهم مولد علي يستغيث بعلي ويستغيث به وينظر له ويدعوه من دون الله، هذا الشرك الاكبر. هكذا في الموالد الاخرى يدعو صاحب المولد يستغيثون به، هذا الشرك الاكبر نعوذ بالله. ربنا يقول سبحانه: فلا تدعوا مع الله احدا. ويقول سبحانه: ذلكم الله ربكم والذين تدعون من دونه من دون الله ما يملكون من قطمير. القطمير اللفافه التي على النواة حقت التمر. ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، يعني الاموات والاصنام ونحوهم، ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا له. ما عندهم قدره يعطونك ما طلبت. ويوم القيامه يكفرون بشرككم، سمى شرك، سمى دعاءهم واستغاثه بهم شركا اكبر. ويوم يكون شركهم، والشرك اذا اطلق هو الاكبر. وقال سبحانه في اخر سوره المؤمنون: ومن يدعو مع الله الها اخر لا برهان له فانما حسابه عند ربه انه لا يفلح احدا. فسمى دعاة غير الله من الاموات والاشجار والاحجار سماه كفرا، فانه لا يفلح كافرون. والنبي صلى الله عليه وسلم حكم على دعاة القبور والأموات والاستغاثة بهم، حكم عليهم بأنهم كفار، وقاتلهم، قاتل أهل الطائف بأنهم يدعون اللات ويعبدون اللات قبر أو صخرة يعبدونها لأن يعني كان يبكي عليها السوي، وقاتل عباد الشجر عند عباد العزة وعباد الحجر وعباد المناة حتى يدعوا ذلك، حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، حتى يدعوا الشرك ويتبرأوا منه. وهكذا سائر البدع إن كان فيها دعاء غير الله والاستغاثة بغير الله أو الدعوة غير الله صارت شركا أكبر، وإن كان مجرد عمل ما شرعه الله يكون بدعة دون الشرك منكرا. من هذا الصلاة عند القبور من يصلي عنده يقول لعلها أفضل، وكان القبر يصلي في المقبرة يقول لعلها أفضل، هذا بدعة من وسائل الشرك.
وهكذا يجلس عند القبور للدعاء، يعني الدعاء أفضل عند القبور للدعاء بدعة. كان يقول بعضهم نويت أن أصلي لله 4 ركعات أو 3 ركعات بدعة، أني ترفض النية. إذا قام للصلاة ينوي بقلبه يكفي، ينوي بقلبه أن قام الظهر العصر المغرب العشاء وهكذا جمع الصلوات، لكن ينوي بقلبه يكفي. أما أن يقول بعد وقوفه نويت أن أصلي لله 4 ركعات عند المغرب الظهر أو العصر أو 3 ركعات عند المغرب أو 2 ركعات عند الفجر أو الجمعة، هذه بدعة. ما كان يفعله ولا الصحابة رضي الله عنهم، ولكن تقف خاشعا ناويا بقلبك الصلاة والحمد لله. فلا حاجة أن تقول نويت أن أصلي كذا وكذا أو نويت أن أطوف أو أسعى، بل تأتي بنية الطواف أو تبدأ بالحجر الأسود ناوي الطواف، وعند السعي كذلك تبدأ بالصفا ناوي السعي، يكفي. نعم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول أفتونا في صلاة الضحى في عدد ركعاتها وعن القراءة فيها والساعة التي تؤدى فيها، وهل لها تسبيح وتهليل جزاكم الله خيرا؟
صلاة الضحى ركعتان ثم زاد صلاة 4 أو أكثر كله طيب. النبي صلى الله عليه وسلم أوصى أبا هريرة بركعتي الضحى، وأوصى أبا الدرداء كذلك صلاة الضحى، وقال صلى الله عليه وسلم يصبح على كل سلام من الصدقة، فكل تسبيحة صدقة، كل تهليل صدقة، وكل تحميد صدقة، كل تكبير صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة. ثم قال ويكفي من ذلك ركعتان تركعهما من الضحى، رواه مسلم في الصحيح. هذا يدل على عظم الفائدة في هاتين الركعتين. وإذا صلى تسليمتين 4 ركعات أو 3 تسليمات 6 ركعات أو 4 تسليمات 8 ركعات كله طيب. ولو صلى أكثر صلى 10 20 30 يسلم كل ثنتين كله طيب. الضحى كلها محل صلاة حتى تقف الشمس، والنبي صلى الله عليه وسلم قد يصلي 4 قد يزيد، والعائشة رضي الله عنها كان النبي يصلي الضحى 4 ويزيد ما شاء الله، وفي يوم فتح مكة صلى 8 ركعات يسلم كل ثنتين عليه الصلاة والسلام. ولو صلى أكثر فلا بأس كله طيب، إلا إذا وقفت الشمس يمسك قبل الظهر، قبل الظهر ربع ساعة أو نص ساعة عند وسط الشمس، يتوسط في كبد السماء قبل أن تميل المغرب، هذا هو وقت المنام وقت الوقوف في متوسط هذا السماء قبل أن تميل المغرب، يقف لا يصلي إلا ذوات الأسباب كدخول المسجد دخل قبل الظهر يصلي تحت المسجد، أو طاف قبل الظهر من مكة من الكعبة يصلي تحت سنة الطواف، أو كسرت الشمس وبين الظهر يصلي صلاة الكسوف، أو بعد العصر يصلي صلاة الكسوف، لأنها من ذوات الأسباب وليس لها قراءة مخصوصة، يقرأ ما تيسر، يقرأ فيها الفاتحة ما تيسر لها والحمد لله.
جزاكم الله خيرا. يسأل عن التسبيح والتهليل، هل لها تسبيح
والتهليل؟ يسبح بالركوع على رب العظيم،
نعم،
يسجد على رب العالمين، نعم، أما بعدها ما في شيء مصر.
بارك الله فيكم. جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الأخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير.
نرجو يعني الله.
مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لسماحة الشيخ، وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.